بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خيري الدنيا والدين، والصلاة والسلام على محمد إمام المرسلين وسيد المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كلامنا اليوم عن نبيين كريمين ورسولين عظيمين هما يحيى وزكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهم من رسل الله تبارك وتعالى ومن بني إسرائيل ومن آخرهم، أي آخر أنبياء بني إسرائيل، إذ لم يأتي بعدهما من أنبياء بني إسرائيل إلا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك نلاحظ أن قصص هؤلاء الأنبياء الثلاثة متداخلة. لابد عندما تذكر أحد هؤلاء الكرام لابد أن تذكر معه الاثنين الآخرين، يحيى، عيسى، زكريا. هناك تداخل، أي أن كل واحد منهم سيأخذ نصيبا من قصة صاحبه، وإلى هذا أشار الدكتور الوكيل عليه رحمة الله. وهؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا في عصر واحد، فالتقوا وتعاونوا وتحابوا في الله تبارك وتعالى حتى قتل يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما سنبين فيما بعد. ثم قتل بعد يحيى أبوه زكريا، وكان مقتلهما على أيدي بني إسرائيل، ولهذا تقرأ قول الله عز وجل نعم في آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أينما وجد اليهود أذلة إلا في حالتين: حبل من الله الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام أعزهم الله، وحبل من الناس كما حالنا اليوم، مدد من خارجهم. هذا المعنى. وضربت عليهم المسكنة، السبب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن كان مقتلهما زكريا ويحيى على أيدي بني إسرائيل. أما عيسى فتعلمون قصته وذكرناها، فقد حاولوا قتله إلا أن الله تبارك وتعالى أنقذه من كيدهم، وبين ذلك في أكثر من سورة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم كان الختام: وما قتلوه يقينا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. من هنا كانت هذه القصة، قصة زكريا وقصة يحيى وقصة عيسى، متداخلة كما قال السيد الوكيل عليه رحمة الله. ونبدأ بالكلام عن زكريا حتى تتضح الصورة كاملة تامة جلية. كان عصر زكريا ويحيى عصرا مضطربا، يقول صاحب كتاب أنبياء الله: كان عصر زكريا ويحيى ذا طعم غريب، يعني فيه أمور عجيبة، وتأتي غرابته من التناقضات التي فيه، في تناقض كان، ومن الصراعات التي لم تهدأ فيه أبدا. ثم يقول: هذا مسجد بيت المقدس، تدخله فتراه عامرا بالإيمان، مضيئا بالعباد، يمتلئ بالمؤمنين، وعلى خطوات من هذا المسجد الذي يعني قد عمره المؤمنون كان سوق اليهود، وهذا السوق يعشعش فيه كل أنواع الفساد. إيش تتصور؟ من ربا، من غش، من كذب، من احتكار، كل أنواع الفساد على بعد خطوات من إيش؟ من 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 مسجد بيت المقدس، وكل أنواع الكسب الحرام. وهذا شأن الدنيا، تراها دائما صراعا بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين النور والظلام. في هذا العصر كان نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في زمن زكريا كان هناك عالم في بيت المقدس يصلي بالناس ويؤمهم، وكان صالحا، وهو عمران بن ماثان والد مريم، والد مريم، لأنه عمران وزكريا أخذين تنتين خوات. ابن والد مريم زوجة زكريا اسمها إليصابات عند العرب، مثل إليزابيث يعني الآن. زوجة زكريا إليصابات، وزوجة عمران اختها اسمها حنة، حنة، حنته، حنة، يقول حنة، كانتا أختين. قال ابن عساكر: كان زكريا من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس. إذن زكريا من أبناء الأنبياء، وكان عمران من أبناء الملوك، واحد أخذ الأخت واحد أخذ الأخت، واحد من أبناء الملوك واحد من أبناء الأنبياء والعلماء. وقد ذكر المؤرخون وعلى رأسهم ابن إسحاق وغيره أن زوجة عمران، نعم اسمها حنة، كانت لا تحبل عقيم. سبحان الله، التنتين عقيم. وكان من عادتها أن تستيقظ مبكرة. ليش؟ كان عندها كثير من الطيور والدجاج، عند الفجر تقوم فإيش؟ فتفرغ شحنة الأمومة في إطعام هذا الفراخ وهذه الطيور وهذا الدجاج. وقامت في يوم من الأيام على عادتها تطعم الطيور، فلفت نظرها أو فكرها منظر يعني أثر فيها، وضعت الحب، وإذا بهذا المنظر تتأمل فاستوقفها. ماذا رأت؟ رأت طائرا يزق فرخه، يضع الطعام في فم فرخه الصغير، كأن أم يعني تزق الأولاد. وكان الجو باردا، فأخذ الأب هذا الفرخ ووضعه تحت جناحه يدفئه. هذا المنظر الذي رأته، نعم، جدد شهوتها إلى إيش؟ إلى أن تكون أما كبيرة في مجال أبدا. وحنت إلى الولد وقويت شهوتها أن تكون أما، وتمنت على الله عز وجل أن تلد ولدا، ونذرت إن حملت لتجعلن ولدها محررا. كلمة محرر أي متفرغا للعبادة الله وحده. كانوا إذا الطفل بعد ما بصير سن التمييز 6-7 سنوات إذا جعلوه محررا يخدم بيت المقدس، فإذا بلغ يخير هل تبقى خادما لبيت المقدس أم تحب تأخذ أنت حركة حياتك بروحك، هكذا أي معنى محرر. نعم. واستجاب الله عز وجل دعاءها فحملت وملأها الفرح. أرادت أن تؤدي شكر هذه النعمة فنذرت ما في بطنها محررا، أي خادما لبيت المقدس. وذلك قول الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. انتبه لكلمة رب، رب إني، ما قالت يا الله، لأنها تعلم أن الرب هو المدبر وهو المتولي. فإذا سمعت كلمة رب فهو الرحيم المربي المدبر، وإذا كلمة الله فانتظر تكليفا لأنه هو المستحق للعبادة. نعم. فعندما ينادي العبد يا رب، أي يا رب أنت المتولي تربيتي وأنت المتولي تدبير أمري، نعم، وعندما ينادي العبد يا الله فالمفهوم منه التكليف، تكليف، نعم يا الله نداء للمعبود الذي يطاع فيما يكلف، هذا الفرق لما يقول يا رب أو يا الله. إني نذرت لك ما في بطني محررا. النذر هو أمر يفعله العبد المؤمن فوق الطاعة المطلوبة، لكن من جنس الطاعات، ما بيصير نذر بغير جنس طاعة، لا أبدا، هو أمر يفعله المؤمن المكلف فوق تكليف المكلف أو فوق الشيء الذي طلبه يزيد، لكن من جنس ما كان. وهذا يعبر به عند المؤمنين عن عشق التكليف كما قال العلماء، يعبر به عن محبة العبد ليش؟ لطاعة الله عز وجل، وأنه راض ومشتاق ومحب لهذا التكليف الذي كلفه الله عز وجل به. دعت ربها أن يتقبل منها هذا النذر، فتقبل مني، أي يا رب تقبل مني ذلك برضا. أنت قد تقبل شيء من إنسان لكن قلبك ما هو كثير رضي، فتقبل مني برضا يعني. وجاءت الاستجابة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. جاء يوم الوضع وحن امرأة عمران ولدت، فجاءت البنت وهي مريم، وكان عمران قد توفي قبل ولادة مريم، لكن حصلت مشكلة عند الولادة. هذه البنت من أبناء أو بنت من بنات عظمائهم، ولهم الشرف أن يحتضنوها لأنها ما عندها أب. نعم، مشكلة، هذه المشكلة، هذه تنازع الأحبار والرهبان من سيأخذها ليكون له شرف تربية هذه البنت، نعم، التي هي مريم، لكونها ابنة إمامهم وأكبر أحبارهم، وهو جد الكل كبير وإمام صلاتهم ومن أبناء ملوكهم، لكنا زكريا من أبناء الملوك وعمران من أبناء ذكر أبناء الأنبياء وعمران من أبناء الملوك كما ذكر ابن عساكر. كل واحد من الأحبار والرهبان أراد أن يكون شرف إعالة هذه البنت له. عندها تقدم زكريا وقال أنا أولاكم بها، أنا أولاكم بها، لماذا؟ فعندي خالتها وأنا نبي هذا الزمان، فأرجو أن لا إيش يعني تحاولوا أن تعارضوني في هذا الأمر. ولكن الأحبار والرهبان أصروا على أن يكون لهم هذا الشرف، فاحتكموا إلى القرعة، فاحتكموا إلى القرعة كما تعلمون، فطارت القرعة لزكريا، وذلك قول الله عز وجل وكفلها زكريا، مش كفلها تبوى، كفلها. إذن التكفيل من أتى من أعلى وكفلها زكريا. إذن فأمر الكفالة جاءت من فوق من الرب، نعم، الذي تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والقرعة مشروعة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي للخروج من الأهواء. لما تحصل القرعة ما بيبان في إيش من الحقد أو بتعتب، لا، ربانية، نعم، بالقرعة حتى لا يوجد في النفس غضابة ولا حقد ولا غضب. أنا عكس لو أخذت مني شيء بالقوة أو بالغصب أو بالظلم أو بالسرقة نفسي لا تستطيع، أما لو أخذته بالقرعة نعم هذا لا حرج فيه. أخذها زكريا كما قال القاسمي زوج خالتها، وتربت في حجر هذه الخالة أليصابات أليزابيت الآن كبرت، فانزوت في محراب بيتها تتعبد فيه. هذه البيت الضامن زكريا والكفيل زكريا استأجر لها ذئرا مربعا أرضعها سنتين، تمام، حبة شوي تمرت فانزوت، وصار حالها كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، أن تقولي هنا درس عجيب في التربية. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن كلما دخل، كلما تفيد في العربية التكرار. إذن زكريا ما دخل عليها مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر، كلما دخل عليه. ولذلك قالوا: لو حلف على زوجته أنت كذا إذا فعلت كذا يقع طلاق واحد، لكن إذا قال لها كلما دخلت كذا فأنت يقع في الموقع في التكرار. نعم، إذن تكرر الدخول، وكان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، وكان لابد أن يتساءل عن مصدر هذا الرزق، وتساؤله يعبر عن دهشة: أنى لك هذا؟ شيء ما هو طبيعي. نعم، وجاء الحق بلسان زكريا: أنى لك هذا؟ لكن ما سبب الدهشة؟ لماذا دهش؟ السبب أن الأبواب كانت مغلقة بإرادتها، خذ المفتاح اقفل علي، خليني وحدي، انتوا اقفلوا من برا، لما بتدخلوا ادخلوا، هي المفتاح معكم، مغلقة بطلب منها. وإلا لو لم تكن الأبواب مغلقة لظن زكريا أن أحدا أتى لها بهذا الطعام أو هذا الرزق، دليل الإغلاق تلك الألوان، لابد أن إنسانا حضر أو دخل فأتى لها بذلك، الألوان المتعددة. قال علماؤنا: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في القيل، أي في الصيف. والرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به، وقول زكريا لمريم: أنى لك هذا، قاعدة تربوية ينبغي أن نفهمها بدقة، غفلنا عنها، بل غفل عنها الكثيرون، أو تغافلوا بالأحرى. لما يرى أحدنا بيد ولده شيئا ثمينا، القليل اللي بيسأله: من أين لك هذا؟ هات، من جابه؟ ما بيفتش. نعم، قاعدة تربوية غفل عنها الكثير، أو تغافلوا عنها بالأحرى. ذلك أن كل إنسان، أو أن أي إنسان قد وكله الله على ناس من جماعة أو بيت أو حاكم أو أي شيء، إنسان يكون تحت كنفه أناس هو مسؤول عنهم أو جماعة، ويرى عندهم أزيد من حدود الدخل الذي يأخذوه، أو هو ما فوق طاقته في الأمور المادية، فلا بد أن يسأل كل واحد منهم: من أين لك هذا؟ إذا شفت على ابنك غرض معه أو لبس نفيس على غير طاقتك وغير احتمالك ما تستطيعه، إذا كنت مربيا فينبغي أن تقول: من أين هذا؟ إن الرجل الذي يدخل بيته ويجد ابنته ترتدي ثوبا جميلا غاليا لا يستطيع أن يؤدي ثمنه فوق طاقة الأسرة، أو يجد ولده قد اشترى شيئا فوق طاقة الأسرة وفوق مقدار إنفاقها، هنا يجب أن يقف الولي أبا كان أو جدا أو أخا أو عما ليقول: من أين لكم هذا؟ وهذا السؤال كما قال علماء الأخلاق فيه حماية للأخلاق، حماية لأخلاق الأسرة من الانهيار إذا كنت مسؤول عن أسرة، وصيانة لأخلاق المجتمع إذا كنت حاكما مسؤولا عن مجتمع بأكمله. نعم، وكذلك يحميك من أسباب التحلل الأسري. ولكن لو ترك الولي الحبل على الغارب للولد أو البنت ماذا تكون النتيجة؟ لا شك كان السؤال من زكريا محددا: أنى لك هذا؟ وكان الجواب آية في الروعة، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، هو من عند الله، أي هو رزق يحصل بغير الطرق السببية، غير الطرق المعتادة، يعني بدون أسباب، لأن الذي أتى بها هو خالق الأسباب. هو من عند الله، يوضع بين يديها كرامة لها، والله هو الرازق الذي يرزق بكلمة كل حرفين، والعرب تعتبر الكلمة التي من حرفين يسموها ناقصة، إلا في قول الله عز وجل كل دم يد، اعتبروا العرب فيها نقص، قالوا إلا في كلمة كن لأنها من الله فهي تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا الشيء. نعم، كن فيكون، الله هو الرازق. يقول ابن كثير: روى الحافظ أبو يعلى من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عدة أيام لم يطعم طعاما، وأضاف البروسوي أن ذلك كان في سنة قحط جد، فكان يؤثر غيره، يوم اثنين ثلاثة أصابهم شيء من الجوع ما في شيء، فشق عليه ذلك وكان في سنة قحط، فطاف على بيوت أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، ما فيش، فأتى فاطمة فسألها فقالت: لا والله ما عندي شيء بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما عندك شيء. فلما خرج وإذا بإحدى الجارات ترسل أرغفة خبز مع قطعة لحم إلى بيت فاطمة، ما عندها خبر هذيك أن النبي دخل إلى هذا البيت، فأتت فاطمة بجفنة ووضعت الأرغفة فيها واللحم، وقالت: والله لأوثرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية والله لأوثرن بها نبي الله نعم صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي، تفضل على أولادي وعلى نفسي. ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليها فقالت: بأبي أنت وأمي، قد أتى الله عز وجل بشيء فخبأته لك، وأبهرت الجفنة. فقال صلى الله عليه وسلم: هلمي يا بني، أي تعالي. فأتيته بالجفنة فكشفت عنها وإذا بها قد امتلأت لحما وخبزا صابت، فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله عز وجل، فحمدت الله وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم وقدمته إلى رسول الله، فلما رآه قال: من أين لك هذا يا فاطمة؟ قالت: هو من عند الله. فماذا قال النبي؟ قال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، لأن لك هذا لحم عم ممتلئ والخبز كافي، يعني ليس يعني بيت بيوت. نعم، قدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبتي هو من عند الله. أدركت أنه بركة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا قالت، وسئلت عن ذلك قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أصحاب السير: فأكلوا ووسعوا ووزعوا، مش بس أكلهم ووسعوا، وجعل الله في هذه الجفنة خيرا كثيرا. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله عز وجل يرزق من يريد رزقه لا شك في هذا، بغير حساب أي بما لا يعرف مقداره. لأنه موكولا إلى قضاء الله وإلى أمر الله وإلى فضل الله، يرزق من يشاء بغير حساب. يقول صحيح والله. يقول ابن كثير: وهذا من كرامات الأولياء ودليل على جواز الكرامة، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، كما قال البروسوي. هذه القضية الإيمانية التي رآها زكريا في بيت مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، أمنية كانت مستقرة يرجوها في نفسه، ما خرج من نفسه لكن موجودة في زوايا النفس، طرأ عليها النسيان، صار كبير 77 سنة. نعم. فلما رأى ما رأى عند مريم، فاكهة القيض في الشتاء وفاكهة الشتاء في القيض أو في الصيف، صارت هذه الأمنية وهو الرغبة في الولد عند زكريا في بؤرة شعوره، كانت في الزوايا، لأنه مر خلص 77 أو أكثر عند البعض. فلما رأى هذه الظاهرة عند مريم، جاءت هذه البؤرة أو جاء هذا الطلب أو هذه الأمنية التي كانت في زوايا الشعور، جاءت إلى بؤرة الشعور وهو تمني الولد، فدعا الله عز وجل في تلك اللحظة طالبا الولد، في تلك اللحظة التي رأى فيها الآية، وفي مكان كريم في المحراب، هنالك دعا زكريا ربه، أي في المحراب، وفي تلك اللحظة التي رأى فيها الآية عند مريم قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قد يقول قائل: إن زكريا يعلم قدرة الله تبارك وتعالى قبل أن يرى هذه الإيش الآية عند مريم، يعني هل تخفى عليه أن الله قادر؟ لا، حاشا أبدا، ما يخفى. فلماذا لم يسأل قبل أن يرى هذه الآية؟ لا، والجواب نعم، كما ذكر العلماء: إنك سميع الدعاء. وذكر الله عز وجل دعاء زكريا في أكثر من مكان: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير، إذا تكرر منه الدعاء، لكن هنا هذا المنظر هو الذي حرك فيه الشهوة من جديد للولد، ذرية طيبة، كأن زكريا يقول: يا رب أنا لا أطلب الولد تباهيا، ولا أطلب الولد ليرث حتى ليرثني في مالي، الأنبياء لا يورثون، ما تركنا صدقة، نعم، ولا أطلبه عزوة مثل ما بيقولوا أو لزينة الدنيا أبدا، إنه طلب الذرية لا لتكون ذكرا ولا لتكون عزوة وقوة ولا لتكون دينة، وإنما طلب الذرية لترث عنه العلم وأثر الأنبياء والنبوة، يعني علم النبوة، والأنبياء كما ذكرت لا يورثون، نحن معاش لا نورث، ما تركنا صدق يصدق به. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، خفت الموالي أولاد عمه، خشي بعد وفاته أن يعبثوا بالتشريع، لأنهم ما كانوا أهلا لحمل هذا التشريع، كانوا منحرفين، ولذلك: وإني خفت الموالي، أي أقاربه، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم، والموالي كما ذكرنا أبناء عمومته. إذن هنا سؤال: لماذا لم يطلب أو كان الطلب عندما رأى؟ قال: لأن رؤية الأشياء الخارقة تذكرك في تلك اللحظة بهذه الإيش الأمنية التي أنت قد نسيتها لفترة ما، تجعلها في بؤرة الشعور فيحرك، لأن رؤيتك للشيء الذي تريده يحركك إلى هذه الشهوة أكثر مما لم تكن ترى. نعم، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي واجعله ربي رضيا. أهل العلم قالوا: أمر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس خبر زكريا من كونه طلب الولد وكون هذه التي حصل، فوهبه الله الولد على الكبر وزوجته كبيرة كذلك أسنت وشابت، ومع ذلك جاء كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم، هنا إذا لماذا أمر الله نبيه قص عليهم؟ حتى يعلم المؤمنون أنه يجب عليهم أن لا يقنطوا من رحمة الله ولا ييأسوا من رحمته تبارك وتعالى مهما اشتد بك البلاء. نعم، إذا دعا لما رأى، لأن معاينتك للشيء وإن كنت عالما به من قبل معاينتك للشيء تدفعك إلى تجدد الرغبة، وكذلك أمر الله نبيه محمد أن يقص عليه حتى يبقى المؤمنون في دائرة عدم القنوط وعدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا يقنطوا من رحمة الله عز وجل. طلب الولد وهو ابن 77 سنة من العمر كما ذكر ابن كثير، ذكر رحمة ربك عبده زكريا يا محمد قص عليه قص عليه رحمة ربك. الرحمة تجليات الراحم على المرحوم، وقد تصدر من مخلوق وتصدر من خالق، وشتان بين رحمة من المخلوق ورحمة من الخالق، يرحم رحمات لا يستطيعها غيره تبارك وتعالى، وقد تكون من بشر لبشر بنصح بمعاونة بكلمة طيبة بأخذ بيده إلى شيء من البشر، ولكن عندما تكون الرحمة من الله فكيف تكون؟ أمر خارق للعادة. نعم، أعلى أنواع الرحمة تكون من الله تبارك وتعالى، وهذه الرحمة لزكريا خاصة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طيب، ونبينا هل كانت الرحمة له خاصة أم للعالم كله من لدن بعثته إلى أن تقوم الساعة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هنا تظهر المقامات، هنا تظهر المقامات. فرحمة الله بمحمد ليست خاصة به، بل هي رحمة عامة للناس جميعا ولجميع العالمين، وهذه منزلة كبيرة لأنها رحمة من الخالق على عبد هو محمد خير مخلوق وأكرم مرسل عليه الصلاة والسلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، النداء لون من أساليب الكلام أو لون من ألوان الكلام وأسلوب من أساليب الكلام، والكلام عند العرب قسمان خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، أنت جالس هنا وجئت إلى زيد الناس قلت له جاء خالد، هذا خبر قد تكون أنت صادقا به وقد تكون غير صادق، هذا يسموه خبر. خبر يحتمل الصدق والكذب، وإنشاء ما دل على طلب. والنداء ليس خبرا وإنما هو طلب، إنشاء تطلب بكلامك إنشاء شيء أو فعل شيء أو مجيء شيء وهكذا، لا يحتمل الصدق والكذب. فلو قلت يا سعيد فأنت تريد أن تنشئ إقبال سعيد عليك، هذا. لكن نادى ربه نداء خفيا، كيف يكون النداء لله عز وجل؟ وإيش المعنى النداء؟ وهو سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، وكيف تناديه وهو يعلم ما ستقول قبل أن تتكلم به سبحانه وتعالى؟ إذن الغرض من النداء هنا والمعنى هو الدعاء. إذ نادى ربه نداء، أي دعا ربه دعاء خفيا. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله.